بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القرآن في هذا الكتاب المبارك، ومنهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فصل. المسألة الثانية قول السائل إنهم يحتاجون بيانا في فضل المهاجر على الذي ما هاجر. والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام فضل الهجرة وفضل من هاجر على من لم يهاجر، وهذا مما لا يمتري فيه عاقل ولا يشك فيه مسلم. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ففي هذه الآيات كلها فضيلة الهجرة وفضيلة من هاجر على من لم يهاجر، وفيها بيان ما
الهجرة من البلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة على القادر على ذلك، واجبة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا إن الذين تفعلوا ما يكتب ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. نعم.
وفيها بيان ما أعد الله لهم من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره على هذه الآية: يقول تعالى ذكره للمؤمنين من عباده: يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا برسولي إن أرضي واسعة لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فهربوا منه. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن أرضي واسعة، قال: إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها. وساق من طريق وكيع عن سعيد بن زيد مثله، قال: اهربوا فإن أرضي واسعة. وعن عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا. وعنه: مجانبة أهل المعاصي. وعن مجاهد في قوله تعالى إن أرضي واسعة، قال: فهاجروا وجاهدوا.
أما الهجرة من بلاد الكفر كما قلنا هذه واجبة، أما الهجرة من بلاد الإسلام لكن إذا كان فيها معاصي وبدع، إذا كنت تقوى على الإنكار ولك دور بين الناس في الإنكار وتعليم الناس وتعليم الجهال وإخراج العصاة والرد على أهل البدع فابقى، فإن هذا من الجهاد. وأما إذا كنت تخشى على نفسك فاهرب من ذلك، ويتعين عليك أيضا الهجرة من هذه البلاد إذا لم تأمن على نفسك من الشبهة أو الشهوة. لكن لا يقال إذا كانت هذه الأرض فيها معاصي أنتقل منها، وبالتالي مثلا أنا مصر مثلا بلد إسلام لكن فيها معاصي منتشرة بين الناس وكذا، هناك التبرج وهناك الصفور وهناك أهل البدع، جميع الجماعات موجودة. لكن حينما يكون الإنسان له دور في الجهاد وتعليم الناس، لو ترك الإنسان هذه البيئة من يعلم طيب الجاهل ومن يرد الضال؟ لابد من للناس من يسمعهم الحق. بالعكس، هذا جهاد، بل من كان له نفع لا يبعد أنه يجب عليه البقاء لينفع أمة الإسلام. فالإنسان ما يختار أرضه التي يعني يبتعد فيها عن هذه الأشياء ويقول أعبد ربي وفقط، إن كان ضعيفا فنعم، أما إذا كان قويا في الإنكار والتعليم فلا شك أن هذا الجهاد أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. وما من خير يحصل بين هؤلاء إلا من دعوة داعية موفق صالح قام بهذا الحق. فما عرف الناس السنة في بلد غربة إلا من صاحب سنة، ولا عرف الناس طاعة إلا من عالم أو طالب علم. فلو الإنسان هاجر هذه الأماكن وترك هذه الأماكن مع مسيس الحاجة إليه، من يعلم الناس؟ هذا يكون في نظري كالذي تولى يوم الزحف، كالذي تولى يوم الزحف. يأتي مثلا طالب علم ينفع الله به ويقدر على نفع الناس ويقول لا مثلا أنا أقيم بالسعودية هناك مثلا وأجلس جنب الحرم وأجاو الحرم، هذا فاته خير عظيم. طالما الإنسان لا تأثر بهذه المعاصي والشبهات، بل يدعو الناس إلى الطاعات وترك المعاصي ويدعو الناس إلى السنن، فما أجل هذا الجهاد، وما أعظم هذا الجهاد الذي يجاهد به الإنسان في هذا المجتمع وتلك الأمة. بل هؤلاء من أفاضل الناس ومن أعظم الناس الذين يجاهدون بالدعوة في هذه الأماكن. نعم.
وقد توعد الله سبحانه وتعالى من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
لأنهم لا يستطيعون إظهار دينه. أما من كان يستطيع إظهار دينه، يعني البراءة من المشركين ودعوة هؤلاء إلى الإسلام وله كلمة وكذا وهو بين ظهراني المشركين، إن كان له قدر على ذلك فلا تجب الهجرة، لا تجب بل تكون مستحبة. وإذا كان له نفع قد نقول بقاء بينهم ودعوتهم إلى هذا قد يكون هذا من الخير إن شاء الله تعالى، بس بشرط أن يكون قادرا على إظهار دينه. وما معنى الإظهار؟ ليس إقامة الدين في نفسه، ولكن الإظهار الذي به يتبرأ من هذا الباطل من شرك ونحو، يتبرأ، هذا هو معنى الإظهار. ليس فقط أن يصلي في بيته، لا، دي إقامة، يقيم في نفسه الدين، لا، هذا لا يعفيك من وجوب الهجرة. لكن إذا كنت تستطيع أن تجهر بالدعوة وأن تتبرأ مما عليه هؤلاء من الشرك والكفر وغير ذلك، فحينئذ تكون الهجرة في حقك ليست واجبة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين.
يبقى خلي بالك الضابط: من أقام بين ظهراني المشركين، على واحد، وهو قادر على الهجرة خرج المستضعف، وليس متمكنا من إقامة الدين، خرج من كان متمكنا من إقامة الدين أي مظهرا له. نعم.
فهو مرتكب حراما بالإجماع،
لا شك،
وبنص هذه الآية حيث يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي لما مكثكم هنا وترككم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في بعض رسائله: وقد سأله بعض الإخوان عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمل به، ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم، فأجابه بقوله:
ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم، هو قادر على أن يفارق أوطانه. نعم.
إن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به، لأنه يتصور أنه يعرف
لأنه لا يتصور أنه
يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين.
في الشيخ علق على السؤال، أنت تقول رجل عرف التوحيد وعامل به، يعرف التوحيد ويعمل به، لا يقيم بين ظهراني الكفار ولا يعاديهم، كيف هذا؟ علامة معرفة التوحيد والعمل بالتوحيد مجانبة أهل الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، زي واحد كان سلفي على السنة، تابوا بعدين، ولكنه إيه يخالط الإخواني والتبليغي والسكندري وكذا وأصحابي يعني وكذا، بس والله سلف، أنا ما ليش دعوة بالهم علي، بس أنا خالط، لا، يبقى أنت من السلف، لست سلفية، ما عرفت السلفية. إنما الذي يعرف السلفية لابد أن يجانب الطرق البدعية، لازم، ما في سلفي يوزع القبلات الحارة، أهلا إخواني، أهلا وسهلا، مرحبا، عامل إيه البنا، عامل إيه القطب، عامل إيه كويسين، وتروح للتبليغي، أهلا وسهلا، مرحبا، هين طلعين فين النهاردة، ويضحك بقى طالعين فين ما تبقون عم معاكم مش عارف كذا ايه كذا. لا 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 لا, لا, لا يصلح هذا, هذا ليس سلفيا, هذا ليس سلفيا. إنما السلفي الذي يعرف الحق ويجانب أهل الباطل فيه. لكن هذا لا يمنع أن أدعوهم, إن قابلته أنا أدعوه كل شيء أدعوه, لكن لا أكون أكيلة ولا شريبة ولا صاحبة ولا صديقة. لا, قد كانت لكم أسوات وحسنات في أبراهيم الذين معه إذ قالوا قوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قطع كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة هجرهم صلى الله عليه وسلم, لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. بل ليس النبي فقط, الأمة كلها. تخيلوا مجتمع المسلمين كله, يعني تخيلوا مثلا في المنزلة دي كلكم لا تكلمون واحدا أو اثنين أو ثلاثة. يا الله, ومع ذلك إنسان يمكن لا يبالي, يقول يعني إيه أنتوا فيكم إيه يعني من اللي فيكم علي مثلا كذا, أنا يعني سأبهلي مقاطعتي. لكن تخيلوا أن الذي سيقاطعك هو النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة, كل هؤلاء يقاطعون. يا الله, هم كل مجتمع في كل دول ولا أحد يسلم عليك. حتى إن كعب بن مالك يأتي ابن عم أبا قتادة يسلم عليه فلا يرد عليه السلام, تعلمني حب الله ورسوله ولا يرد عليه حتى يبكي 50 ليلة على هذا الأمر. لازم المجتمع يتربى, لازم تربى التبليغ العمال يأكل وشرب طول النهار والليل ده ومستريح وخلاص, ويقول لك دعوة ودعوة ودعوة ونية وبطانية وخلاص. لا, لازم تربي الإخواني هذا المفسد اللي عمال يشتغل تبع حسن البنا الميت هذا, ده بيشتغل تبع حسابه, ده لا يعمل الإسلام. إن قال الإسلام هو الحل نقول كذبت, الإسلام هو الحل لكن مش الإخوان هم الحل. الإسلام الصافي إسلام السنة هو الحل, مش الإخوان هو الحل, مش الإخوان هم الحل لكن الإسلام الصافي إسلام السنة. أو يضحك عليك السكندري الحزبي ويقول لك تعال احنا هنطبق الشريعة ولا نترك المقاعد العلمانيين يعبثوا بالدين, تعال نطبق الشريعة. قل أنت كذاب, كيف تطبق الشريعة بمخالفة الشريعة؟ أدخلتم النساء وخرقتم النساء المرأة من عفتها وحيائها. تخيلهم يا أخواني, واحدة تقف على المنصة في مؤتمر الإنسان ممكن يستحي يمكن يقف فيه, والإخوة عمالة تخدم واللي يصلح لها الميكروفون واللي عملها ومن تحت النقاب وعمالة تتكلم, هذه من يوافق أن مرات تكون هكذا والناس ينظرون إليها؟ من يوافق على هذا؟ هؤلاء حرموا الغير على الدين وعلى الحريم. نعم.
ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض, وحسن السؤال مفتاح العلم.
الله أكبر. شوف العلماء, العلماء يعلمون الأول كيف تسأل والجواب موجود, لكن يعلمونك الأول كيف تسأل. نعم.
وحسن السؤال مفتاح العلم. وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق, ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة.
خلي بالك, الله يكرمك, انتبه. الشيخ عبد اللطيف انت عارف طبعا حبيبنا الشيخ عبد اللطيف يقول أظن مقصود أن مقصودك هو من لم يظهر العداوة ولم يفارق, ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة. العداوة موجودة لكن ما تظهرهاش. فالأول يعذر به مع العجز والخوف, طالما تظهر يعذر به مع العجز والخوف. يعني إيه؟ يعني أنك قد لا تظهر إذا ما أظهرت للخوف والعجز, فهذا لا إشكال فيه, لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه والثاني لا بد منه, لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت وبينه وبين حب الله. الغدة لا بد منه, ولا إذا لم يوجد فلست بمؤمن. أما الإظهار فعلى حسب القوة والضعف وعليه, إن استطعت أن تظهر فقد برئت. طب إن لم تستطع الإظهار فإن كنت قادرا على الهجرة لا تبرأ, وإن كنت عاجزا عنها فإنك تبرأ بإذن الله, فاتقوا الله ما استطعتم. وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن. يعني من كان عنده حب الله ورسول لا أكيد يكون عنده عداوة لمن يخالف للكافر طبعا. فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله. فإذا كان أصل العداوة في قلبه ف فله حكم أمثالي من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قول إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. مش بقولك الشيخ عبد اللطيف حبيبنا؟ حبيبنا نعم، الشيخ عبد اللطيف حبيبنا. شوف دقيق في مسائل التكفير وهذه. شوف الشيخ يقول إيه؟ طب الذي لم يظهر وهو عندهم وقادر على الهجرة ومع ذلك ترك، فله نصيب، فله حكم أمثاله من العصاة، طالما أنه عنده أصل إيه؟ العداوة، فإذا كان أصل العداوة في قلب فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قول إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد. فوليك ما هو من جهنم وساءت مصيرا ولك تكفير. واللي ما هو جهنم ده قد يحذر شرب الخمر أيضا فيه وعيد جهنم، والقاتل فيه وعيد جهنم. شوف العلم ودقته، انظر إلى العلم ودقته. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من عداوة فيصدق عليه قول السائل لما يعادي المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين. والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض وسعها فإياه فاعبدون. فإذا عرفت هذا وتبين لك فالشأن كل الشأن والخوف كل الخوف على من هاجر من إخواننا الذين دخلوا في هذا الدين وأحبوه ورغبوا فيما عند الله والدار الآخرة وتركوا ملاذ أنفسهم أو ملاذ أنفسهم وشهواتهم لله، وحصلت لهم هذه الفضائل العظيمة والمواهب الجسيمة، ثم صار بعضهم ممن ليس له علم ولا معرفة بمدارك الأحكام الشرعية يسعى ويقدح في إبطال هجرته أو ما يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها، مما قد يجري على ألسنة كثير منهم من الأمور التي أحدثها وابتدعها من تجاوز الحد وغلى في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. فمن ذلك قولهم إنه لا إسلام لمن لم يهاجر من الأعراب وإن كان قد دخل في الدين وأحبه وولى أهله وترك ما كان عليه أولا من أمور الجارية إلا أن يهاجر، ومن لم يهاجر فليس بمسلم عندهم. ومن ذلك أيضا أنه إذا مرت قافلتهم على بعض الأعراب الذين ظاهرهم الإسلام وفي من تميز بمعرفة الدين والدخول فيه وترك ما كانوا عليه من أمور الجارية لم يسلموا عليهم ابتداء ولا يردون السلام عليهم ولا يأكلون ذبائحهم لأنهم لم يهاجروا معهم، وهذا خلاف ما كان عليه الرسول وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. نعم إن عفى الإنسان بترك الهجرة لكن لا يوجب هذا كفرة. ففي صحيح مسلم نعم،
ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري
أبوه بعد الواجب عليهم الهجرة نعم
يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم يجري عليهم حكم الله تعالى كأعراب المسلمين لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لكن ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فأخبر نعم.
يعني من نفس المسألة مع القدرة على الهجرة من هناك وأنت لم تهاجر فلا يجوز. أيوه أنا بنقول اللي يقيم ما هو اللصوص لابد أن تجمع الذي يقيم وهو عاجز عن إظهار دينه، فتكون هذه إذا قام هو عاجز عن إظهار دينه هذا يجب عليه الهجرة ولا ترى أنا أراهما نعم. محلة إيه؟ فين اللي يضرب دينه هناك؟ ما عاد شيء يضرب دينه أصلا نعم. البراءة وإقامة هذه الشعائر الضارة جمع وجماعات ويتكلم على المنابر وهذا هذا واحد الإظهار، ما هو الشخص واحد كده عنده جمع وعنده جماعات عنده جمع وخاص يجيهن مفيش مساجد يأتي هنا ما يحل له أن يقيم في بلد ما فيها مساجد بفين إظهار الدين ده؟ ما فيش إقامة الدين حتى. أي السفر يونان عمل وكذا ويترك كل هذا الدين، لا لا يحل له، ولا حتى لبنان، مش اليونان ولا لبنان. الناس تسافر إلى الأماكن اللي فيها فلوس وإن لم يكن فيها مساجد، وتترك الأماكن اللي فيها مساجد لنقص الأموال فيها. حتى الذين يسافرون إلى لبنان لو ما كان عندهم المساجد يقيمون فيها الجمع والجماعات، فلا يحل لأحد أن يبقى في هذا مع القدرة على الهجرة. نعم. صحيح صحيح.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من دعي إلى الإسلام فأجاب إليه وأبى أن يتحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري.
هذا حديث انتبهوا، لأنه فيه فائدتان غاليتان. الفائدة الأولى أن المشرك يدعى إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم ثم أدعوهم إلى التحول وكذا وكذا، وأيضا فيه الجزية، نفس المسألة قبول الجزية في كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى. أي نعم، في قبول الجزية. وفيه أيضا أن الذي لم يهاجر وترك الهجرة وهي واجبة عليه أنه يكون عاصيا ولا يكون كافرا. نعم. فمن جعل حكما فأثبت له الإسلام ولم ينفي عنهم لكونهم لم يهاجروا، فمن جعل حكم أعراب المسلمين الذين لم يهاجروا وقد تميزوا عن غيرهم بالدخول في هذا الدين ومحبته والانتساب إليه واشتهروا بذلك وعرفوا به، حكم ما لم يعرف هذا الدين ولم يدخل فيه ولا أحبه في عدم موالاتهم ومحبتهم وعدم السلام عليهم وامتنع من أكل ذبائحهم، فقد أخطأ وتجاوز الحد وخالف سبيل المؤمنين واتبع سبيل من خالفهم من المبتدعين. ومن ذلك أيضا أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من أعراب وغيرهم بنفس العصابة. طبعا الكلام ده الهجرة ده بالنسبة للأعراب كانت على عهد رسول الله، أما بعد فتح مكة فلا هجرة بعد هذا، لكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى يوم القيامة. أما الهجرة إلى مكة، الهجرة إلى مكة فقد بطلت هذه، يعني الهجرة إلى مكة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، فقال لا هجرة بعد الفتح. من مكة إلى المدينة، الهجرة إلى المدينة عموما من مكة أو من غيرها لم تعد واجبة بعدما فتحت مكة، لم تعد الهجرة واجبة من مكة ولا من غيرها إلى المدينة اللي هي بلد الهجرة، لما كان هذا قبل فتح مكة. ومن ذلك أيضا أنهم يلزمون نقفون الزم بقى بلبس الإمامة كلها مخالفات. نعم.
فرد على التبليغ جامد،
فهاتها عشان تروح مبسوط يا محمد. ومن ذلك أيضا
أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من الأعراب ومن ذلك أيضا أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من الأعراب وغيرهم بلبس عصابة يسمونها العمامة، فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في الدين، ومن لم يلبسها فليس من الإخوان لأنه لم يلبس السنة عنده.
لا بد ألبس العمامة، إذا ما لبست العمامة فلست من المستقيمين ولست من أهل الدين هذا. سبحان الله، قريب منهم التبليغ لازم يشترط هذه العمامة، والجمعية الشرعية كذلك، الجمعية الشرعية يشترطون عليك لا تخطب. أي نعم، على جمعية لا تخطب على المنبر. هو رسلان أيضا التلفيع، ليس العمامة هو التلفيع عنده. نعم. صلاة بعمامة بسبعين صلاة من غير عمام. نعم.
ومن لم يلبسها فليس من الإخوان لأنه لم يلبس السنة عندهم، وزعموا أن هذه العمامة زي وشعار.
العمامة.
وزعموا أن هذه العمامة زي وشعار يتميز به من دخل في هذا الدين عمن لم يدخل فيه، فمن رأوها عليه أحبوه ووالوه وسلموا عليه
ووالوه وسلموا عليه،
ومن لم يروها عليه لم يسلموا عليه ولم يردوا عليه السلام لأنه ليس من الإخوان ولم يلبس السنة.
نعم.
وقد ذكرنا ما يبطل هذه البدعة ويردها في إرشاد الطالب إلى أهم المطالب مستوفى بأدلتها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات،
يعني لباس معين، أكل معين، طريقة معينة، ما لهم، هم كالناس كعموم الناس لا يتميزون عنهم لأنها أمور مباحة، لكن يتميزون عنهم بالسنة، إطلاق اللحية وتقصير الثياب. نعم، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا. ولهذا نحن عندنا أيضا اللي يقول مثلا البنطال والقميص هذا اللي فوق والفانيلا، هل هذه بدعة؟ نقول لا، ليست بدعة ولا شيء، هذا من لباس المسلمين عادي عادي، بس بشرط أن يكون البنطال هذا فضفاضا يعني واسعا ما يحجم العورة ولا ينزل عن الكعبين، إنما عادي يلبس قميص وبنطلون، يلبس كذا، ما في إشكال، بدلة هذه ما في مشكلة طالما أنها ليس فيها شيء محظور شرعا، لكن الأفضل أنه لبس القميص. لكن لا زال العلماء على أن كل بلد لها ما يميزها في اللباس، السودان مثلا يلبس القميص هذا سبعة من قدام وسبعة من وراء عادي، ويلف العمة يجي سبعة لفات، الموريتاني ما تعرفش هو بيدخل يديه منين وبيطلع يديه منين، الموريتاني والصومالي وكذا يلبسون كتير كده، المغرب عنده وجيه الزعريط اللي هي البرانسة دي مشهورة عنده. احنا بقى عندنا احنا مجمعين كل الجنسيات، المصري هذا تراه في المغرب يعني اظهر من المغاربة في لباسه، في السعودية نفس المسألة، في السودان المصري مع كل هذه ما له يعني شيء معين مع كل احد، انما تلاقي مثلا المغربي غالبا يعني اخواننا المغاربة هناك تلاقي مثلا ايضا عنده يعني معتز بهذه الثياب اللي هي عنده، الصومالي صومالي، والموريتاني السوداني سوداني، يعني حاجات بقى قليلة ممكن يطلع عنها، لكن الغالب هو اليمني كذلك اليمني، لكن المصري يجري كل هذه الأحكام وكل هذه الصفات. نعم،
قال وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذ كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحا، كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء إلى آخر كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله أنه ليس لأولياء الله المتقين لباس يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما ذكر حال أولياء الله المتقين قال وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم، لم يجعلوا لطلبهم ولإرادتهم إشارة تشير إليهم
يعرفوني، يعني كأنه يقول يعني ينادى على الناس يعرفوني أنا صاحب الزي الفلاني. نعم،
وهؤلاء الجهال يأمرون الناس أن يلبسوا عمائم يتميزون بها عن الناس ويشار إليهم ويعرفون بها. إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس مقصودنا بإنكار هذه العمائم لبسها، فإنها من المباحات والعادات، وإنما الإنكار زعمهم
لبس العمامة ليس سنة إنما هو عادة، النبي كان يلبس العمامة وأبو جهل يلبس العمامة، هذه عمامة عربية معروفة عند العرب عموما. نعم،
وإنما الإنكار وإنما الإنكار زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها وشرعها لأمته، وأنها شعار يتميز به من دخل في هذا الدين عن غيره، وهذا لم يشرعه الله ولا رسوله ولا قاله المحققون من أهل العلم. ومن ذلك أنهم ينكرون على من لبس عقالا من صوف ولا يسلمون عليه، ويقولون إنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبسه لا هو ولا أصحابه.
يعني العقال بدعة. نعم، هم يلبسون المشالح السود والبيض والحمر والغطر اللي هي الشمغ، يعني اللي هي الحمرة سموها، هذه شماغ، والبيضة غطرة، والمشالح اللي هي العبات احنا نسميها عباء، هذا مش لحم، والرسول لم يلبسها اللي هي الحمر بقى وهذه، ولا أصحابه، ولم تكن في عهده ولا في عهد أصحابه، فكيف يكون لبس هذه حلالا ولبس تلك حراما؟ وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم من واقع الخطاب في الحلال والحرام وما ترتب عن ذلك من قول الله بلا علم، والله المستعان. وكما قلنا الجاهل يا أخواني يفعل أشياء كثيرة، يعني خصوصا بعد كده في المربين، أن المربي يأذن بلباس معين أو يفرض عليه لباس معين، كما بلغني بعض الإخوة بعض الناس هؤلاء اللي بيربوا طلابهم الآن، بعضهم يلزم الطلاب بلبس الخاتم لأن هذا سنة، وإذا تركها فإنه يهجر لأنه ترك سنة عمدا مع القدرة على ذلك. وأيضا بعضهم يفرض أن الأخ ما تقدم لوحدة أبدا ويدفع لها مهر أكثر من 5000، وإذا دفع مهر أكثر من 5000 لا يعذر. هذا كله طبعا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها الناظر، أو مثلا الشيخ ما يكوي الثياب، يبقى الطلبة كلهم لا يكون الثياب، رأيت بعضهم هكذا لا يكوي الثياب، لا يكوي الثياب، ما يكوي الثياب. طب لماذا يعني؟ لماذا؟ وما الإشكال في ذلك؟ نعم. وبعضهم لا يأكل على الترابيزات، يقول لك النبي ما أكل على أخوان. طب والنبي ما أكل خبزا مرققا قط، ولا أكل لحما مشويا، مش ما تأكل لحم مشوي والخبز مرقق وما أكل على أخوان؟ يعني منع النبي ما أكل، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمور مباحات، هذه لا علاقة لها بالتعبدات، هذه لا علاقة. ولهذا احنا بنقول يا اخوان الشذوذ دايما في الهيئة وكذا، هذا لا يحصل من العلماء، هذا يحصل من الطلبة المجتهدين، يجتهد في شيء ويظن ان هو انه الحق وانه لابد ايه وانه لابد منه. نعم. لا الافضل تترك اذا كانت شعار على اهل بدع، الافضل تترك. واعلم ايها الناظر في هذه الاوراق اني لم اقل هذا الكلام طعنا على الاخوان ولا عيبا لهم ولا تسبوعا لمساويهم، ولا يظن هذا بنا الى رجل سوء او من اعمى الله بصيره قلبه لعدم علمه ومعرفته بما يفرق بين الحق والباطل وبين ما شرع الله ورسوله وما لم يشرعه. وانما مقصودنا بهذا الكلام ان ننصح الاخوان شفقه عليهم ان يصدر منهم ما يبطل هجرتهم او يقدح فيها او ينقص اجرها وثوابها. وقد تحققنا ان الاخوان اخوانهم يعني لا يريدون الا الحق ومتابعه الرسول في اقواله وافعاله، ولكن قد يدخل عليهم بعض هؤلاء الجهال هذه الامور، او يدخل عليهم بعض هؤلاء الجهال هذه الامور ظنا منهم انها من الدين ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من جهلهم وعدم علمهم. قال بعض العلماء والعلم ليس بنافع اربابه ما لم يفد نظرا وحسن تبصر. الله اكبر. وقال اخر والعلم للرجل اللبيب زياده ونقيص للاحمق الطياش، مثل النهار يزيد ابصار الورى نورا ويعمي اعين الخفاش. والله يقول الحق ويهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المسألة الثانية في الهجرة، فالشيخ تكلم فيها كلاما طيبا وأن هذه الهجرة واجبة، لكن من تخلف عن الهجرة، من تخلف عن الهجرة طالما عنده عداوة لهؤلاء في قلبه، من تخلف عن الهجرة ولم يظهر هذه العداوة مع القدرة، فإن حكمه حكم العصاة وليس حكمه حكم الكفار، ففرق بين الكفر والمعصية. نعم.